السلام عليكم.
السلام عليكم.
مساكم الله بالخير جميع. استغفر الله واتوب اليه. جزاك الله خير. الحمد لله على السلامة. أسأل الله لكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان الإمام قد ابتدأ هذا المصنف العظيم بما يتعلق بحقوق الوالدين لعظم حقهما، فإن الله عز وجل قد ثنى بحق الوالدين بعد حقه في مواطن كثيرة من كتابه. ولعلنا نواصل قراءة الأحاديث النبوية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مودك شيخ جزاك الله. مودك هذا شيخ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار.
هذا الحديث فيه خالد بن مخلد، وهو من رجال الصحيح، والصواب في حاله أنه صدوق. فإسناد المؤلف إسناد حسن، لكنه قد ورد من طريق آخر من طرق أخرى بأسانيد صحيحة، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله في هذا الحديث رغم أنفه يحتمل أمرين: الأول أن يكون المراد بهذا الخبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من لم يقم ببر والديه ليدخل بهما الجنة فإن أنفه قد رغم، بمعنى أنه قد ذل وخزي وجعل أنفه في الطين والتراب. وعبر بالأنف لأن الأنف هو الجزء من الإنسان الذي يسعى إلى رفعه ويسعى ويأنف به ويبعده عن كل ما يكون من أنواع الذل أو الاستنقاص. والمعنى الثاني أن يكون المراد بهذا الدعاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من لم يقم ببر والديه بأن يرغم أنفه، بمعنى أن يلصق أنفه بالوحل والتراب. وقوله قالوا يا رسول الله من، فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، حيث استفصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا إلى معرفة من يستحق هذه العقوبة. وقوله قال من أدرك والديه عنده الكبر، الكبر فاعل ووالديه مفعول به. وفي بعض روايات الحديث من أدرك والديه عند الكبر، فيكون الفاعل ضمير مستتر يعود على من، يعني هذا الولد أدرك والديه فدخل النار، فيه دلالة على عظم حق الوالدين، ذلك لأن من لم يقم بحق الوالدين فإنه يستحق دخول النار والعياذ بالله. وفيه أن حق الوالدين يعظم عند ضعفهما، يعظم عند ضعفهما عند الكبر. وفيه الترغيب في القيام بحال الوالدين واحتساب الأجر في ذلك، خصوصا عند حاجتهما. ونمثل لهذا بأمثلة. عندما يحتاج الوالد إلى من يرعاه عند دخوله لدورة المياه، بحيث يقوم بتنظيفه وتهيئته، هذا دليل من أسباب سلامة الإنسان من نار جهنم. مثال آخر، عندما يكون المرء كبير السن لا يتمكن من الأكل فيحتاج إلى رعاية في أكله وتهيئة، فيحتسب الابن الأجر في القيام بشأن والده، فحينئذ يكون ممن فعل سببا من الأسباب التي يسلم بها من نار جهنم. ومثل ذلك أيضا إذا كان الوالد عند كبره يحتاج إلى من يقوم بنقله من مكان إلى مكان بواسطة العربة ونحوها، فيحتسب الأجر مع والده فيقوم بذلك، فهذا من أسباب سلامة الإنسان من نار جهنم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحسنات تذهب السيئات، فإنه جعل القيام، فإن الحديث بمفهومه يدل على أن القائم بحق والديه عند كبرهما ينجو من نار جهنم، فيه دلالة على أنه قد تكفر سيئات العبد وذنوبه بسبب قيامه ببر والديه. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب من بر والده زاد الله في عمره. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والده طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره.
نعم، طوبى اسم شجرة في الجنة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه زبان بن فائد تكلم فيه، وهكذا أيضا يحيى بن أيوب. وعلى كل، قد جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في أجله، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومن أعظم الرحم رحم الوالد. فإن قال قائل: أليست الأعمار مقدرة ومؤجلة وقد كتبت في اللوح المحفوظ؟ فنقول: قد كتب في اللوح المحفوظ وقدر السبب والمسبب، فكما أن الله يقدر أن فلانا يتزوج فيأتيه ولد، وأن فلان لا يتزوج فلا يأتيه الولد، هكذا يقدر الله عز وجل أن فلانا يبر بوالده فيزاد له في عمره. إذن هذا سبب، إذن هذا سبب. كما أن الله عز وجل يقدر أن فلانا يسعى في مناكب الأرض فيبسط له في الرزق، ويقدر سبحانه أن فلانا لا يسعى في الرزق فلا يعطى إياه. هل هذا يتنافى مع كون أرزاق العباد قد كتبت؟ لا يتنافى. إذن بذل السبب لا يتنافى مع القدر، فإن الله عز وجل قد قدر السبب والمسبب، قدر الأثر، قدر السبب والأثر والنتيجة، الجميع مقدر، فلا يقال بأن هذا يتنافى مع القدر، بل الجميع مقدر. كون العبد قد قدر له بسط الرزق أو لم يقدر له لا يطالب به في عمله، وإنما العبد مطالب بالقيام بالواجب الشرعي ولا يلتفت إلى القضاء والقدر. أنت لو قلت لإنسان صلي، فقال لك إن كان الله قد كتب أني سأصلي فسأصلي، وإن كان الله لم يكتب أني سأصلي فلن أصلي، فنقول له لا يحق لك أن تحتج بالقدر، وإنما الواجب عليك أن تعمل بالأمر الشرعي، وأما القدر فإلى الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليه.
لو قدر أن إنسانا ضربه آخر هل يسكت عنه؟ لا يسكت. لو قال له هذا أمر قد قدره الله علي وعليك هل يرضى بذلك؟ لا يرضى. إذن الاحتجاج بالقدر ليس من شأن العقلاء، فكما لا تحتج به على نفسك فلا يصح بك أن تحتج به على إبطال الأمر الشرعي. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه إسناد فيه ما فيه، والشاهد فيه أنه في الآية الأولى ذكر الله عز وجل أن العبد المؤمن يدعو الله بالمغفرة لوالديه: رب اغفر لهم، ربي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي اغفر لهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا الآية عامة تشمل المسلم وتشمل غير المسلم، تضمنت القيام بحقوقهما، وهذا باقي سواء كان الوالد مسلما أو غير مسلم. ثم تضمنت أيضا الرأفة والرحمة بهما عند كبرهما، وهذا باقي للمسلم ولغير المسلم. وتضمنت مشروعية الدعاء لهما بالرحمة، وهذا بالنسبة للمسلم باق على ما هو عليه. وأما بالنسبة لغير المسلم فقد نزل فيها قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فدل هذا على أنه لا يجوز للابن أن يدعو بالمغفرة لوالده الذي مات على الشرك، وهكذا أيضا لا يجوز أن يدعو له بالجنة، لكن قد يدعو الله بأن يخفف من عقوبته في النار. وقوله هنا فنسختها الآية التي في براء يعني خصصتها، لأن اسم النسخ عند المتقدمين يشمل التخصيص، فالآية الأولى عامة في المسلم وغير المسلم، فجاءت الثانية أخرجت المشرك والكافر من الآية الأولى. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحم الله: باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت فيه 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
هذا الخبر حسن الإسناد ومن رواية سماك وهو صدوق، سماك بن حر، وبقية رجال الثقات. وفي هذا الحديث فضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأبقاه الله عز وجل حتى فتحت بعض بلاد العراق على يده رحمه الله وغفر الله له ورفع الله درجته في عليه. وقوله نزلت في 4 آيات لعله يريد يعني 4 أحكام، أو أن المراد به ظاهره، لكن ليست آية الوصية الصريحة فيه. أولها قال كانت أمي حلفت، أم سعد بن أبي وقاص كانت مشركة لما كانوا في مكة، وأسلم سعد بن أبي وقاص وهو صغير شاب، فغضبت منه أمه فحلفت قالت لا آكل حتى تترك هذا الدين وتترك محمدا ودينه، فتركت الأكل أياما فتضررت بذلك، وكان سعد يقوم بها. ثم قال لها يا أمي والله لو أعطاك الله 100 روح ورأيتها تخرج واحدة بعد واحدة ما تركت هذا الأمر. فتركت أمه حلفها وعادت للأكل. وقال فهذا هو سبب نزول قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن والدة سعد جاهدته على أن يشرك ويترك هذا الدين. وقوله أن تشرك بما ليس لك به علم، لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام أو غيرها ليس لهم دليل قاطع على طريقتهم. قال فلا تطعهما يعني في هذا الأمر الذي أمراك به، ولو جاهداك أي أمراك بأمر كثير شاق عليك، وهذا لا يعني ترك برهما، ولذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. المراد بالمعروف المخالطة بالأمر الحسن الذي يألفه الناس ويتعارفون به فيما بينهم. وأما الآية الثانية فهي قوله يسألونك عن الأنفال في أول سورة الأنفال، قل الأنفال لله والرسول لا يحل. المراد بالأنفال ما يغنمه المسلمون من الغنائم في المعارك، وكان هذا في غزوة بدر لما وقعت غزوة بدر وأخذوا من أموال المشركين، وقع بينهم الخلاف والنزاع في ذلك المال، فنزلت آيات في هذه السورة سورة الأنفال تبين كيف يعملون في الغنائم والأنفال التي أخذوها. قال سعد: أخذت سيفا أعجبني، فقلت يا رسول الله هب لي هذا أعطني إياه. فجاءت الآية لبيان أن الأنفال لها طريقة في قسمتها، يؤخذ الخمس فيوضع في سهم لله ولرسوله واليتامى والمساكين وذي القربى وابن السبيل، وتوضع الأربعة الأخماس للمقاتلين يوزع بينهم. استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن السيف لا يدخل في السلب، لأن من قتل قتيلا جاز له أن يأخذ سلبه، والسلب ما عليه من ثياب وحوائج، وهل يدخل السيف أو لا؟ الجمهور قالوا يدخل السيف، فالقاتل قاتل المشرك في المعركة يأخذ سيفه، وطائفة قالوا لا يأخذ، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة، لأنه يحتمل أنه أخذه من شخص لم يقتله. قال: والآية الثالثة آية الوصية. قال: مرضت، وهذا كان في مكة، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زاره وعاده في مشروعية عيادة المريض، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، سيقوم بقسمته، ولم يكن له في ذلك الحين إلا ابنة واحدة قبل أن يأتي مصعب هذا، فقال: هل أوصي بالنصف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت. وفي بعض الألفاظ أنه قال: الثلث، والثلث كثير. فحينئذ دل هذا على أن الوصية لا تنفذ فيما زاد عن الثلث، ولا بد أن تكون الوصية أقل من الثلث. وأما الآية الرابعة فهي آية تحريم الخمر، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: شربت الخمر، يعني قبل تحريمها، مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، واللحي الجمل العظم الذي يكون في فكه الأسفل. وهناك موطن، هناك موطن يقال له هذا الاسم، وظاهر هذا الحديث أنه قد ضربه بلحي الجمل حقيقة. قال: فحينئذ نزلت آية تحريم الخمر. وفي الحديث دلالة على أن هناك آيات كثيرة لها أسباب في نزولها، وأن الله عز وجل ينزل آيات القرآن بعد أن يكون في الناس وقائع تستدعي إثبات نص يحكم على هذه الوقائع. وفيه أن معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآيات القرآنية. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
أول هذا الخبر في صلة أسماء لأمها صحيح الإسناد، وأما كلام ابن عيينة في آخره فهذا منقطع، لأن ابن عيينة ما أدرك عهد النبوة. وقوله هنا أخبرني أبي هو عروة بن الزبير، قال أخبرتني أسماء، أسماء أم عروة بن الزبير، قال أتتني أمي راغبة. أم أسماء ليست هي أم عائشة، وقوله أم عائشة كانت مسلمة، قالت أتتني أمي راغبة، أي تؤمل أن أعطيها شيئا من المال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، يعني هل أعطيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صليها بأنواع الصلات. ففي هذا دلالة على أنه يشرع للإنسان أن يبر والده المشرك، وأنه لا حرج في أن يهدي الإنسان الهدية لوالديه ولو كان مشركين، وفيها دلالة على أن الهدية تجوز لغير المسلم ولا حرج فيها.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم، تشكيل الباء بكسرها هذا غلط. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وهو في الصحيحين، الخبر في الصحيحين، وقوله رأى عمر حلة، الحلة نوع من أنواع الثياب يكون لجميع البدن، وقوله سيراء أي من حرير، نوع من أنواع الحرير، وهي برد يخاط بحرير كمثابة السير يكون فيه، وقوله تباع هذا فيه دلالة على أن الألبسة التي تحرم على بعض الناس دون جميعهم يجوز بيعها، يعني مثل ساعات الذهب لا يجوز للرجال لبسها ويجوز للنساء، فحينئذ يجوز بيعها لأن هناك من يجوز له استعمالها. ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع هذه الحلة، فقال يعني أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة، فيه استحباب النصيحة والإرشاد، فيها أن الأقل قد يوجه النصيحة لمن هو أعلى منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر وقال ولم يقل له: لا يصح لك أن تنصحني ولا أن ترشدني. وقوله ابتع هذه يعني اشترها، اشتر هذه الحلة. قوله فالبسها يوم الجمعة فيه فضيلة يوم الجمعة، وأنه يستحب أن يخصص يوم الجمعة بلباس وزينة بخلاف بقية الأيام. وفي الحديث مشروعية استقبال الوفود الذين يفدون إلى الإنسان، ومشروعية تجمل الإنسان لهم وإظهاره لأحسن الأحوال أمامهم. وقوله إنما يلبس هذه من لا خلاق له، هذه يعني الحلة السيراء، لماذا منع منها؟ لأنها قد صنعت من حرير، والرجال لا يجوز لهم لبس الحرير. وقوله من لا خلاق له يعني لا مكانه ولا منزله له، ففي هذا أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل يعني أهدي له صلى الله عليه وسلم، فيها مشروعية الإهداء لكبير الناس إذا لم يكن على سبيل الرشوة. وقوله فأرسل إلى عمر بحلة يعني أهداها إلى عمر، ففيها جواز إهداء الأموال التي يحرم استعمالها على بعض الناس دون جميعهم. لا بأس أن تعطي رجلا ساعة من حرير، ساعة من ذهب، لا ليلبسها وإنما لينتفع بها، إما ببيع أو بإهدائها لمن يجوز له لبسها. وقول فقال يعني أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا قال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، فيها أن الإنسان ينبغي به أن يستفصل عن الأحكام الشرعية، وأنه يحسن بالإنسان قبل أن يقدم على أي فعل أن يسأل عن حكم الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو ولكن تبيعها أو تكسوها. فيه دلالة على أن ما لم يحرم على الجميع وإنما يحرم على البعض فإنه يجوز بيعه ولا حرج فيه. وفيه أن الإنسان قد يملك ما لا يحرم عليه استعماله، قد يملك مالا يحرم عليه استعماله لأنه ملك هذا اللباس من الحرير وهو لا يجوز له استعماله. وفيه جواز إهداء الإنسان للسلعة التي لا يجوز له استعمالها. وفيه جواز الهدية لغير المسلم، ولذلك أرسل بها عمر إلى أخ له من مكة قبل أن يسلم. ووجه الشاهد منها هذا المقطع الأخير، فإذا جاز ذلك بإهداء الهدية إلى غير المسلم لكونه أخا فمن باب أولى أن يجوز إهداء الهدية للأب الكافر. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله باب لا يسب والديه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه.
هذا الخبر صحيح الإسناد على شرط الشيخين وهو في الصحيحين. وفيه من الفوائد أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. وفي الحديث تحريم شتم الإنسان لوالديه مباشرة وأنه من كبائر الذنوب، فإذا حرم شتمهما فمن باب أولى أن يحرم إيذاؤهما بأي نوع من أنواع الإيذاء. وفي هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأنه يشرع سد ذرائع الفساد. فإن هذا الرجل لم يشتم والديه وإنما شتم غيره، فكان هذا سببا في شتم والديه، ولذا نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، ونقول بمشروعية سد الذرائع. سد الذرائع هذا دليل شرعي لا زال العقلاء يستعملونه في كل حياتهم، ولهذا نجد أنه في الطب مثلا هناك طب للوقاية من الأمراض قبل حصولها، هذا الطب هذا من سد الذرائع. هكذا في البنيان نجد أن المهندسين يتخذون إجراءات احتياطية لئلا يسقط البنيان وليكون هناك منافذ ومخارج حال الحريق، هذا سد ذرائع. وفي كل الحياة ما من عاقل إلا وهو يسلك سد الذرائع. وهكذا جاءت الشريعة به في مواطن، منها ما ذكر هنا في هذا الحديث، ويدل على مشروعية سد الذرائع قوله سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولا يعقل أن تأتي الشريعة بتحريم فعل من الأفعال ثم تسهل على الناس قربانه والوصول إليه. ويدل على تحريم الأفعال المؤدية إلى المحرمات قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، فمنع من الراعي حول الحماء لئلا يقع في الحماء. فهذا من سد الذرائع. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارثي ابن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده.
تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو في الذي قبله، وهذا طريق من طرق ذلك الحديث. وقول هنا أن يستسب الرجل لوالده، يعني أن يكون الرجل سببا في سب الآخرين لوالده. نعم.
وسناد الحديث شفاء
في لأهل بعض أهل العلم في كلام فيه.
قال رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم.
هذا حديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات، وهو متصل. وفي هذا الحديث أن الذنوب سبب من أسباب نزول العقوبات في الدنيا، ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومنها قوله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومنها قول سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. فإذا المصائب التي تقع على العباد في الدنيا هي بسبب ذنوبهم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب الفساد المراد به أنواع العقوبات والمصائب. بما كسبت أيدي الناس يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ولا يعني هذا أن من نزلت به المصيبة أقل درجة من غيره، فقد تنزل المصيبة بأصحاب الفضل والمكانة ليكفر الله من ذنوبهم، يعني ما من عبد إلا وعنده ذنوب، أقل ما يكون تقصيره في شكر نعم الله. عندنا أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق وأيد وأرجل ومال في مال كثير وقرابة إلى غير ذلك من أنواع نعم الله. هذه النعم نحن نقصر في شكر الله عليها، إذن عندنا تقصير، ومن ثم ما ينزل بنا من العقوبات هذا بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا. ولذلك يحسن بالعباد أن يكثروا من الاستغفار وأن يكثروا من التوبة، لأنهم لا يخلون من تقصير. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، يحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. فقول بعضهم للتنفير من مثل هذه المقالة هذا قول زائغ. بعض من في قلبه مرض إذا وعظ الواعظ فقال ما أصاب العباد بسبب ذنوبهم نفر من هذا، وهذا نقص في إيمان صاحبه، نقص في إيمان صاحبه. ويدلك على هذا أن الله أعدل من أن ينزل عقوبة بعبد ليس من أفعاله ما يكون سببا لنزول هذه العقوبة. رب العزة والجلال عادل ولا يظلم ربك أحدا، فلا يمكن أن ينزل مصيبة أو عقوبة بأحد إلا ومن أفعاله ما يكون سببا لنزول هذه المصيبة. وقوله هنا أن يعجل يعني أن العقوبات بعضها يعجل وبعضها يؤخر ويدخر ليوم القيامة، وبعضها تكون عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. من هذه العقوب، من هذه الذنوب التي تكون عقوباتها في الدنيا والآخرة البغي وقطيعة الرحم. والمراد بالبغي الاستطالة على حقوق الآخرين، فيشمل هذا أخذ أموال الآخرين هذا من البغي، ويشمل هذا التكبر والتجبر على الآخرين هذا من أنواع البغي، ويشمل هذا الكلام في أعراض الآخرين هذا من البغي. وقوله وقطيعة الرحم هذا هو الذنب الثاني الذي يكون صاحبه جديرا بتعجيل عقوبته في الدنيا. والمراد بقطيعة الرحم إيصال الأذى والضرر بهم أو عدم صلتهم، كل هذا مما يدخل في قطيعة الرحم. ومن أولى من يشمله هذا الأب والأم، فإنهم أقرب الرحم، ولذلك يحذر الإنسان من هذين الذنبين العظيمين. وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس أن يحذر الإنسان من الذنوب بواسطة التذكير بالعقوبات الدنيوية. قد نحذر من الذنب من خلال إيراد العقوبة الأخروية، وقد نحذر منه بواسطة بيان ما يترتب عليه من عقوبة دنيوية. والعباد إذا التفتوا إلى الآخرة حينئذ يخوفوا من عقوبة الآخرة، وأما إذا ضعف يقينهم فلا بأس أن يخوفوا من العقوبة الدنيوية.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور.
نعم، هذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه الحكم بن عبد الملك، وقد ورد في الصحيح من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. والشاهد من هذا الحديث قال وفيهن العقوبة، يعني أن الله ينزل العقوبة بسبب هذه الذنوب، وفيه أن كبائر الذنوب تتفاضل وبعضها أشنع من بعضها الآخر، وفيه التحذير من هذه الأمور المذكورة في الحديث من أنواع المعاصي. كيف؟
صلى الله عليك.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم فقهنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من العاملين بها، اللهم إنا نعوذ بك من ذنوبنا وآثارها، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم يا حي يا قيوم آمنا من أنواع العقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحيح شيخنا، الإهداء للمشرك شيخ هل يقيد بتقييد إذا طمع في إسلامه وكذا ولا يقيد؟
الإهداء للمشرك هل يقيد بالطمع في إسلامه؟ نقول يقيد بعدم استعماله في معصية الله ومضادة أمره. مثال ذلك، لو أهديت لمشرك سيارة وغلب على ظنك أنه سيستعمل هذه السيارة في المعاصي والذنوب أو في إضلال الخلق وإبعادهم عن الهدى، فحينئذ لا يجوز لك هذا الإهداء. مثال هذا، إذا كان سيستخدم مكبر الصوت في إزعاج الآخرين فلا يجوز لك أن تهديه مكبر صوت. أما إذا أهديت له من أجل رغبتك في إسلامه فحينئذ يكون هذا طاعة وقربة تؤجر عليها، ويكون من أنواع الدعوة إلى الله جل وعلا. وأما إذا أهديته لوجود القرابة لا لغرض مقصود أصالة في الشرع، ولم يغلب على ظنك أنه سيستعمل هذه الأمور المهداة في معصية الله، فحينئذ يكون على الإباحة. أسأل الله. نعم. نعم، مصعب روى هذا الحديث عن أبيه سعد، سعد لم يتحدث به. سعد بن أبي وقاص مرض في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه سيموت، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث. وكان في ضمن الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه سيبقى، قال لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وبقي سعد بن أبي وقاص فانتفع به أقوام وضر به أولئك المشركون الذين ماتوا في القادسية وغيرها. في آخر حياة سعد لما كانت هذه الواقعة لم يكن مصعب قد ولد، ولم يكن لسعد بن أبي وقاص إلا بنت واحدة، فبعد ذلك ولد مصعب. مصعب لا يخبر عن الواقعة مباشرة، وإنما يقول أخبرني أبي بكذا، ولذلك قال عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن مالك أبي وقاص. نعم. أحسن
الله إليك، هل في النهي من لجانب لبس الحرير هل يدخل فيه كل يعني كل شيء يلبس يكون فيه فتنة أو شهوة للجنس الآخر وإن حسنت النية؟
الحرير ما يمنع الرجال من لبسه ويجوز للنساء، ومع ذلك منع الرجال منه ولم يمنع النساء، مع أنه إن كان في شهوة فهو هذه الشهوة كما تكون في لبس الرجال تكون في لبس النساء. وإن قلت إذن هذه ليست هي العلة، وإنما الحرير أراد الشارع أن يختص به النساء، وهذا علته أن الشريعة أرادت أن تخص النساء بأنواع من الزينة ليست للرجال. إذن هذا هو المعنى والعلة. وليس ما ذكرت من كونه قد يحرك شهوة الجنس الآخر.
نعم. أي شيء يحرك شهوة الجنس الآخر وإن حسنت النية هل يكون جائز لبسه؟
المنع منه يكون من سبيل سد الذرائع، فإذا كان سيحرك الغرائز فحينئذ نقول يمنع منه لأنه ذريعة إلى المفسدة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، الله يكتب أجركم، الله يكتب أجركم ويثيبكم ويتقبل منا ومنكم، الله يكفيكم شر كل ذي شر، أسأل الله أن يكفيكم شر العواقب، أسأل الله أن يكفيكم شر العقوبات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في أمان الله، تمسوا على خير.
الله يحييك.